بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد، فحديثنا موصول بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في أحاديث الصيام الواردة في هذا الكتاب المبارك، وهو رياض الصالحين للحافظ النووي رحمه الله تعالى رحمة واسعة. قال رحمه الله: باب الجود وفعل المعروف والإكثار من الخير في شهر رمضان والزيادة من ذلك في العشر الأواخر منه. النبي صلى الله عليه وسلم أعبد الناس وأعبد الخلق، كما جاء عند البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أما إن أخشاكم لله وأتقاكم لله أنا. فالنبي صلى الله عليه وسلم أتقى الأمة وأخشى الأمة لرب العالمين سبحانه وتعالى، ولا يستطيع أحد أن يأتي بعبادة أكمل من عبادته صلى الله عليه وسلم وأعظم من عبادته صلى الله عليه وسلم، فهي العبادة الكاملة، لأنه صلى الله عليه وسلم أسوة للناس وقدوة للعالمين. ولهذا قال سبحانه وتعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. ولهذا أخواني، ضابط العبادة عندنا ما هو؟ ضابط العبادة عندنا ما تعبد به النبي صلى الله عليه وسلم ربه، مما أمر به النبي ومما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم. فضابط العبادة الشرع، صفة وقدرا وزمانا ومكانا وجنسا وسببا. فلا يجوز الإنسان أن يحدث عبادة أو طاعة أو صفة في عبادة أو طاعة إلا على وفق ما عبد النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا أقصر طريق لتحقيق العبادة على الوجه المرضي أن تنظر كيف عبد النبي ربه. يعني دخل علينا شهر رمضان، السؤال الذي يطرح نفسه في مطلع هذا الشهر: كيف صام النبي صلى الله عليه وسلم؟ كيف صام النبي صلى الله عليه وسلم؟ وماذا كان يصنع النبي صلى الله عليه وسلم في رمضان؟ وماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في الصيام؟ إذا أردت أن تحج إلى بيت الله الحرام، سل نفسك سؤالا: كيف حج رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ إذا أردت أن تصلي، سأل نفسك سؤالا: كيف صلى الرسول صلى الله عليه وسلم؟ للأسف الشديد يا أخواني، للأسف الشديد، بأن كثيرا من المسلمين في غياب عن هذه القاعدة، يعني يصلي كما تعلم من الصغر، والله إذا كان يصلي بكيفية معينة وبطريقة معينة بيبقى يصلي عليه حتى يموت. تقول له: النبي كان يفعل كذا في صلاته أو كذا، ما يلتفت إليه. وقد صح أن النبي صلى الله عليه وسلم، بل جاء في الصحيحين هذا، أن النبي صلى الله عليه وسلم صعد المنبر وصلى، كبر النبي وقرأ وركع على المنبر، ثم لما أراد السجود نزل صلى الله عليه وسلم القهقرة، رجع القهقرة يعني إلى الوراء حتى سجد في أصل المنبر. فلما فرغ من النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما فعلت ذلك لتعلموا صلاتي، صلوا كما رأيتموني أصلي. يبقى النبي بلغ من حرفه على تعليم الأمة العبادة أن صعد المنبر وصلى على المنبر. النبي صلى على المنبر، صلى أمام الصحابة، وعلى هذا صار الصحابة يعلمون الأمة. فقد جاء في الصحيحين من حديث مالك بن حويرث رضي الله عنه أنه دخل على أهل مسجد فقال لهم: أصلي لكم وما أريد الصلاة، يعني أنا ما أريد أن أتنفل، وإنما أصلي لكم لتعلموا كيف كان يصلي النبي صلى الله عليه وسلم. فكان يعلم الصلاة عمليا، وهذا أيضا ورد عن أنس رضي الله عنه أنه علم الأمة الصلاة. وكذلك في الحج قال صلى الله عليه وسلم: لتأخذوا عني مناسككم لعلي لا ألقاكم بعد عام هذا، لتأخذوا عني مناسككم، تعلموا مني حتى تحج كما أحج. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم حج راكبا لماذا حج راكبا؟ ليراه الناس فيأتموا به ويقتدوا به صلى الله عليه وسلم. ولهذا طاف راكبا وسعى راكبا وذهب إلى عرفة راكبا ووقف في عرفة راكبا وعاد إلى مزدلفة راكبا ووقف في مزدلفة راكبا ورمى الجمرات راكبا. كل هذا رماه النبي راكبا. جاء في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قفل رجع من عرفة إلى مزدلفة راكبا وكان قد أردف أسامة بن زيد خلفه، ومن مزدلفة إلى منى عاد راكبا وأردف خلفه الفضل بن عباس رضي الله عنهما. فالنبي صلى الله عليه وسلم يريد أن نتعلم نحن كيف يصوم، كيف يصلي، كيف يحج، كيف يزكي، كيف يأكل، كيف يشرب. وشرف لنا أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم قدوتنا في هذا كله. إلى أن الواحد مثلا اللي بيشتغل في مؤسسة حكومية يقول لك لا والله النظام الشغل عندنا كده، القانون بيقول كذا، فيش حد بيخالف القانون، واللي بيخالف القانون بيخالفه ايه يعني في خفاء وتعاقب وترفع. شوف الأمة النهاردة، الأمة النهاردة للأسف الشديد بتسيل الدماء منها محاكمة للديمقراطية. لا انت عارف ترجع الناس يقول لك احنا عندنا حق التظاهر السلمي، واخد بالك، ولا انت عارف تسيبهم، ما فوضى. كل ده عشان ايه؟ عشان نص قرآني؟ كل ده عشان حديث نبوي؟ لا والله، يا ما حديث ويا ما ايات. انما اياك ترجعهم البيوت. ليه؟ اصل في حق التظاهر السلمي. حق ليه؟ التظاهر السلمي محدش يتكلم، وكأنما ايه نزلت في سورة البقرة، يا ايها الذين امنوا تظاهروا سلميا، واخد بالك؟ محدش قادر يحاكم الشعب. ليه؟ يقول لك اصل في قانون بيقول التظاهر السلمي. طب ما في ايه بتقول لا تاكلوا الربا، ماذا صنعتم امامها؟ في ايه بتقول لا تقربوا الزنا، ماذا صنعتم عنده؟ ماذا صنعتم عنده؟ وهذه الافه العظمى، هو هذا مكمن الداء. علم من علم وجهل من جهل، لكن ده مكمن الداء يا اخوان. ان الامه تتربى كما ربها النبي صلى الله عليه وسلم، كيف صلى، كيف صام، كيف زكى، كيف حج. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان رغم انه اعبد الناس، لكن كان اذا اقبل رمضان ازدادت عبوديته لمناسبة الزمان الشريف. حتى اذا اقبلت العشر الاخير من رمضان ازداد اكثر. فتقول عائشة رضي الله عنها كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا دخل رمضان اجتهد في رمضان ما لم يجتهد في غيره، فإذا دخلت العشر الأواخر اجتهد فيها ما لم يجتهد في العشرين الأول. وجاء عند الإمام أحمد أن عائشة رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يخلط العشرين الأول من رمضان بصلاة ونوم، فإذا أقبلت العشر شد المئذر وأيقظ الأهل وأحيا الليل. فعن ابن عباس رضي الله عنهما قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود الناس، يعني أكرم الناس. كان النبي أكرم الناس رغم أنه لم يكن من أغنى الناس، كان النبي فقيرا. ولكن الجود يا أخوان والكرم لا علاقة له بالإيه؟ لا علاقة له بالغنى. الجود والكرم، ولا هذا احنا عندنا في أعرافنا كده، جود باللي عندك، واخد بالك. أنا جالي ضيف والله قدمت له عيش وجبنة، كرم كرم، هذا كرم. لكن هذا إن أنا أغنى الناس ويفضل واحد عنده ثلاث أيام ما يجيبوش حتى كوباية شاي، يبقى ده ايه؟ فالجود والكرم لا علاقة له بالمال، انما الجود بذل، فالانسان يبذل ما عنده. ولهذا كان السائل يأتي النبي صلى الله عليه وسلم فيأخذه النبي من يده ويمر على زوجاته هل عندك شيء؟ تقول والذي بعثك بالحق ما عندي سوى الماء، ما عندي سوى الماء. كان النبي يمر عليه كده، الهلال والهلال والهلال، لا يوقد في بيت النبي صلى الله عليه وسلم نار قط، نار قط. طب اذا لم يجد النبي عند، ماذا يصنع النبي؟ يعرض على اصحابه أيكم الذي يستضيف ضيف رسول الله صلى الله عليه وسلم، من اللي يأخذ هذا الرجل؟ بل كان النبي صلى الله عليه وسلم، وقد جاء عند البخاري أن النبي قال، وهذا من تمام كرمه وجوده، قال من ترك مالا فلأولاد يتقاسمون يتورثونه، ومن ترك دينا فعلي. انظر إلى كرم النبي، من ترك مالا هذا لأولاد يتقاسمون فيه، ومن ترك دينا فعلي، انا الذي اسدد. وهذا من تمام جوده وكرمه صلى الله عليه وسلم. ولهذا كان يعطي عطاء من لا يخشى الفقر. كانش النبي بقى بيحاسب بقى على طول، بل كان يعطي اخواني المؤلفة قلوبهم اللي هم يعني اسلموا جداد كده ويريد النبي ان يؤلف قلوبهم على الاسلام بالمال، كان يعطيهم النبي صلى الله عليه وسلم ويترك ربما اجلة الصحابة اعتمادا على ايمان قلوبهم. ولهذا جاء في عند البخاري من حديث سعد بن ابي وقاص ان النبي صلى الله عليه وسلم اعطى رهطا اعطى رجلا وترك رجلا هو احب الى سعد من هذا الرجل، فقال يا رسول الله ما لك عن فلان؟ فوالله اني لاراه مؤمنا، يعني ما لك لم تعطي فلانا واعطيت فلانا وهو اقل منه ايمانا، فان والله لاراه مؤمنا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم او مسلما، فعل ذلك 3 مرات. قال النبي صلى الله عليه وسلم إني لأعطي الرجل وغيره أحب إلي خشية أن يكبه الله في النار، يعني أؤلف قلبه ده أترك إيمانه، لكن هذا لو ما أعطيته ربما ترك الإيه؟ ربما ترك الإسلام كله. فكان النبي أجود الناس، وكان أجود ما يكون في رمضان. الله أكبر، أجود ما يكون في رمضان، يزداد جوده وكرمه في رمضان حين يلقاه جبريل. وكان جبريل يلقاه في كل ليلة من رمضان فيدارسه القرآن، ولهذا تستحب مدارسة الإيه؟ مدارسة القرآن. تقرأ على أخيك، أخوك يقرأ عليك، كل منكما يقرأ على الآخر، تكثر من تلاوة القرآن، فهذا شهر القرآن. ولهذا كان جبريل يدارس النبي صلى الله عليه وسلم القرآن في رمضان، دل هذا على أن رمضان له ميزة في مدارسة القرآن وتلاوة القرآن. كيف لا وهو شهر القرآن، شهر رمضان الذي أنزل فيه ليه؟ القرآن، فيدارسه القرآن. فلا رسول الله صلى الله عليه وسلم حين يلقاه جبريل أجود بالخير من الريح المرسلة، متفق عليه. فدل هذا على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتضاعف جوده في رمضان، فيتحرى الإنسان الأزمنة الفاضلة والأمكنة الفاضلة في الطاعات، الأزمنة الفاضلة في ثلث الليل الأخير يأتي الإنسان عبادة بقى، دعاء صلاة، الأماكن الفاضلة، ذهبت إلى بيت الله الحرام مثلا في رمضان أو في الحج، حاول أنك تكثر من الطاعات من الصدقة وغير ذلك. فالمكان الفاضل والزمان الفاضل يستحب الإنسان أن يكثر فيه من الطاعات. وعن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل العشر أحيا الليل وأيقظ أهله وشد المئزر، متفق عليه. يبقى إذا أقبل العشر للعشر الأخير ماذا يصنع النبي؟ كيف كان هدي النبي؟ أحيا الليل، 2 أيقظ أهله يقوم معه يحيون الليل، وشد المئزر، الأمر الثالث شد المئزر إشارة إلى أنه اشتد واجتهد في العبادة والطاعة، فشد المئزر يعني اجتهد اجتهادا عظيما. وقيل شد المئزر لو كان يعتكف شد المئزر فلا يجامع أهله، لأنه في الاعتكاف لا يجوز للرجل أن يباشر المرأة، فالنبي شد المئزر إشارة إلى أنه لا يجامع أهله، أو شد المئزر إشارة إلى قوة العبادة وقوة الطاعة. طيب هنا النبي إذن العشر الأخير ما فيها نوم بقى أخوان، العصر الأخير ما فيها نوم، العصر الأخير التماس ليلة القدر التي خير من 1000 شهر، ليلة القدر خير من ايه؟ من 1000 شهر. لهذا كان النبي يتحراها بالاعتكاف، فيقوم النبي صلى الله عليه وسلم ليالي العصر. ولهذا خير ليالي الدنيا العصر الأخير من رمضان، خير ليالي الدنيا وخير أيام الدنيا العشر الأول من ذي الحج. وبهذا نجمع بين حديث النبي صلى الله عليه وسلم، حديث ابن عباس ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من هذه العشر اللي هي العشر من ذي الحج، وبين ليلة القدر التي هي في العشر الأخير من رمضان. قال تعالى ليلة القدر خير من 1000 شهر. كيف نجمع بينهما؟ بين فضيلة العشر الأول من ذي الحجة وفضيلة العشر الأخير من رمضان. قال العلماء يجمع بينهما بأن خير الأيام بالنهار العشر الأول من إيه؟ من ذي الحج، وخير الليالي العشر الأخير من رمضان. يبقى خير الليالي على الإطلاق العشر الأخير من رمضان، لأن فيها ليلة خير من ألف شهر. وخير الأيام على الإطلاق العشر الأول من ذي الحجة، لأن العمل الصالح فيهن أفضل من غيرها. طيب، هنا قد يرد سؤال، النبي يحيي الليلة في العشر الأخير. جاء في صحيح الإمام مسلم من حديث عائشة رضي الله عنها قالت: وما قام النبي ليلة حتى أصبح. النبي ما أمشي ليلة أبدا حتى أصبح، وهي هنا تقول أحيا الليل. كيف نجمع بين هذا وذاك، بين نفي عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم قام ليلة حتى أصبح، وبين قول عائشة هنا أحيا الليل؟ أجاب العلماء عن ذلك بأن إحياء الليل أعم من الصلاة. الذي نفته عائشة إيه؟ إنه ما قام ليلة، يعني قام يصلي يعني من صلاة العشاء لصلاة الفجر. النبي ما لم يقم هذه أبدا، من صلاة العشاء إلى صلاة الفجر يصلي. إنما أحيا الليل، إحياء الليل قد يكون بالصلاة، وقد يكون بالذكر، وقد يكون بالدعاء، وقد يكون ببعض كلام مباح يضطر إليه الإنسان، كما جاءت النبي صلى الله عليه وسلم امرأته صفية رضي الله عنها وهو في معتكفه، فتكلمته ساعة ثم قلبها النبي صلى الله عليه وسلم إلى بيتها. فإحياء الليل أعم من قيام الليل بالصلاة. فالذي نفته عائشة أن يكون النبي قد قام ليلة كلها حتى أصبح بالصلاة، إنما النبي أحيا الليل يعني ما نام. ولهذا رتب جدولك من الليلة، من اليوم رتب جدولك من اليوم، كيف لا أنام العشر الأخير وأقضي الليل كله في العبادة. هتقول والله يا شيخ مصلحتي أصلا يعني بيجي لي أو بيروح لي أو كذا وكذا، والله يا أخي هذه عشر فيها ليلة خير من ألف شهر، والنبي صلى الله عليه وسلم رغم أنه أفضل الأمة ومع ذلك كان يتحراها، فأنت تحراها من الآن. لا نقول الناس عطلوا أعمالكم، لكن على الأقل على الأقل أحيي الليلة من صلاة المغرب إلى صلاة الإيه؟ إلى صلاة الفجر. ومن كان يستطيع أن يستغني عن العمل يعتكف يا أخوان، من كان يستطيع أن يستغني عن عمله، يعني إذا كان يجي لك 500 جنيه ولا بتاع ولا مثلا 700 جنيه في الإيه؟ في العشر أيام دول، الاعتكاف أحسن من هذا كله. يعني إذا كان عمل يمكن أن يستغني عنه أو أوكل واحد، لا أفضل من الاعتكاف في هذه الأيام. منحة، الله أعلم هل تعود على الإنسان ولا لا، يمكن العام القادم يا إخواني يكون الإنسان في حفرته وفي قبره، يكون الإنسان في قبره ما يدري. قال الحافظ النووي رحمه الله تعالى: باب النهي عن تقدم رمضان بالصوم بعد نصف شعبان إلا لمن وصله بما قبله أو وافق عادة له بأن كانت عادته صوم الاثنين والخميس فوافقه. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يتقدمن أحدكم رمضان بصوم يوم أو يومين إلا أن يكون رجل كان يصوم صومه فليصم ذلك اليوم. متفق عليه. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تصوموا قبل رمضان، صوموا لرؤيته وافطروا لرؤيته، فإن حالت دونه غيابة فأكملوا 30 يوما. رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح. والغياية بالغيد المعجمة وبالياء المثنى من تحت المكررة، وهي السحابة. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا بقي نصف من شعبان فلا تصوم. رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح. وعن أبي اليقظان عمار بن ياسر رضي الله عنه قال: من صام اليوم الذي يشك فيه فقد عصى أبا القاسم. رواه أبو داود والترمذي وقال حديث حسن صحيح. حاصل هذه الأحاديث أنه لا ينبغي لأحد أن يصوم يوما قبل رمضان على وجه الشك، أن يصوم يوما قبل رمضان أو يومين على وجه الشك، إنه إذا كان من رمضان فأنا صمت، وإذا كان من شعبان لا يضرني هذا. بل الإنسان لا يتقدم رمضان بصوم يوم أو يومين إلا إذا كانت عادة يصومها. لو واحد بصوم اثنين وخميس وكان اليوم الذي يسبق رمضان هو يوم الاثنين، لا بأس أن يصومه. أما أنه لا يصوم في شعبان ثم إذا جاء اليوم الأخير من شعبان صامه احتياطا، فلقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم كما قال أبو عمر بن ياسر: من صام اليوم الذي يشك فيه فقد عصى أبا القاسم. طيب نكتفي بهذا القدر، والله تعالى أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.